السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. هذا محمد جواد النجف يقدم لكم نشرة الأخبار تتابعون فيها. الرئيس الإيراني يؤكد أن موازنة البلاد للعام القادم تهدف إلى قطع التبعية المباشرة للنفط. قائد طيران الجيش الإيراني يبحث مع نظيره العراقي تنمية وتطوير التعاون العسكري بين البلدين. وحماس تقول أن التعاون الإماراتي مع الكيان الصهيوني يعزز مخطط ضم الضفة الغربية. ومن العناوين إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن موازنة البلاد للعام القادم تهدف إلى قطع التبعية المباشرة للنفط وازدهار الإنتاج وتنفيذ الخطوط العامة للاقتصاد المقاوم. وخلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي الحكومي، أوضح روحاني أن الهدف الأساسي للميزانية السنوية ترتكز على خفض النفقات وزيادة العوائد، مشيرا إلى ضرورة منح المزيد من الفرص لإقامة المشاريع في المجتمع الإيراني. واعتبر روحاني دعم المنتجات والصناعات الداخلية والتركيز على سياسة تنمية الصادرات غير النفطية فضلا عن إيجاد علاقات تجارية طويلة الأمد مع دول الجوار أدوات رئيسة لمواجهة الحظر الجائر. استقبل قائد طيران الجيش الإيراني العميد يوسف قرباني في طهران اليوم الأحد نظيره العراقي اللواء الركن سمير زكي حسين، وتباحث معه حول تنمية وتطوير التعاون العسكري بين البلدين. وفي هذا اللقاء تباحث العميد يوسف قرباني واللواء الركن سمير زكي حسين بشأن تنمية وتطوير التعاون العسكري والدفاعي والتدريبي وتبادل الخبرات ومعدات الطائرات المروحية. وكان وفد عسكري عراقي رفيع المستوى قد وصل إلى طهران أمس السبت برئاسة وزير الدفاع الجمعة عناد سعدون، والتقى وزير الدفاع الإيراني العميد أمير خاتمي، فيما التقى اليوم رئيس الأركان العام للقوات المسلحة اللواء محمد باقري وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني للبحث في سبل تطوير التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين. أحرق متظاهرون سودانيون اليوم علم الاحتلال الصهيوني بالتزامن مع زيارة وفد إسرائيلي للسودان. ونقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله أن الزيارة تهدف إلى إعلان بين السودان والاحتلال عن تطبيع العلاقات بينهما. وفي إطار اتفاق تطبيع العلاقات، عبرت رحلة طيران تجارية إسرائيلية للمرة الأولى الأسبوع الفائت أجواء السودان. وقال الصحيفة يدعو تحرنوت أن الرحلة انطلقت من مطار بن غوريون في فلسطين المحتلة إلى مطار عين تيبي بأوغندا بطائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية. إلى ذلك، فلت وسائل إعلام عبرية بوصول وفد إماراتي من العائلة الحاكمة للأراضي المحتلة في إطار التطبيع بين الجانبين. وكانت وفود إسرائيلية وإماراتية تبادل الزيارات وسط توقيع اتفاقات عدة أبرزها في المشاريع الاقتصادية والاستثمار. إلى ذلك، اعتبرت حركة حماس استقبال دولة الإمارات رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية وعقد اتفاقات اقتصادية معه بأنه يشكل دعما حقيقيا للنشاط الاستيطاني. وقالت حماس أن تزايد العلاقات بين أبوظبي ومكونات الاستيطان يعزز من قدرة العدو على تطبيق مخطط الضم الاستعماري، ويؤكد زيف ادعاءات الدول المطبعة بأن اتفاقاتها تهدف إلى وقف مخطط الضم. حذر عضو لجنة الأمن القومية البرلمانية الإيرانية محمود أحمدي من مغبة مخططات الكيان الصهيوني الرامية للتغلغل في الخليج الفارسي تحت غطاء التطبيع مع بعض الأنظمة العربية. وأشار عضو لجنة الأمن القومية البرلمانية في كلمته خلال اجتماع البرلمان الإيراني اليوم إلى أن التغييرات انطلت المناطق المحاذية للحدود الشمالية الغربية جراء الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، مضيفا أن أرمينيا لم تعد مرتبطة بالمناطق الحدودية المحاذية لإيران. وانتقد النائب محمود أحمدي رئيس تركيا أردوغان بسبب مساعيه الرامية لإحياء الإمبراطورية العثمانية الجديدة. أعلنت أذربيجان أنها وافقت على منح أرمينيا مهلة 10 أيام لإخلاء منطقة كيلبجار في قرباغ من قواتها وذلك لأسباب أمنية. وقالت قال حكمة حاجيف مساعد الرئيس الأذربيجاني أن يريفان تقدمت بهذا الطلب عن طريق الجانب الروسي، موضحا أن طلب التأجيل يرجع إلى أن الطاقة الاستيعابية للطريق الوحيد المؤدي من منطقة كيلبجار إلى أرمينيا غير كافية. إلى ذلك تواصل روسيا نقل معدات وأفراد من قوات حفظ السلام إلى قرباغ لمراقبة وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان. أصدرت جبهة البوليساريو مرسوما أعلنت فيه نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار الموقع بينها وبين المغرب عام 91 و900 وألف للميلاد. كما أعلنت الجبهة تنفيذ سلسلة عمليات مسلحة ضد مواقع الجيش المغربي، فيما أعرب الاتحاد الأفريقي والجزائر وموريتانيا عن القلق حيال انهيار الهدنة بين البوليساريو والرباط. للمزيد من التفاصيل نتوقف مع هذا التقرير.
بعد 3 أسابيع من التوتر المتصاعد و3 عقود من الهدوء إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، المغرب يشن عملية عسكرية لفتح المعبر الحدودي التجاري في المنطقة العازلة على الحدود مع موريتانيا والمتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو. وزارة الخارجية المغربية أكدت أن العملية العسكرية تأتي بعد إقفال أعضاء في جبهة البوليساريو، الطريق الذي تمر منه مئات الشاحنات يوميا في منطقة الكركرات لنقل البضائع المغربية نحو موريتانيا وبلدات أفريقية جنوب الصحراء. جبهة البوليساريو أصدرت بيانا على لسان وزير خارجيتها محمد سالم ولد السالك، تعتبر فيه أن التحرك العسكري المغربي أنهى اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين المعمول به منذ 30 عاما، مؤكدة أن الحرب قد بدأت. وأشارت إلى بيان قيادة الجبهة الذي أعلن نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار بين الجانبين. وكالة الأنباء التابعة لجبهة البوليساريو قالت أن المرسوم أوكل قيادة أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي باتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات المرسوم، كما كلف المرسوم الهيئة الوطنية للأمن بتنفيذ مقتضيات حالة الحرب. وكانت جبهة البوليساريو قد قالت في وقت سابق أن جيش التحرير الشعبي الصحراوي شن هجمات مكثفة على قواعد للجيش المغربي في عدد من القطاعات، ما أسفر عن سقوط خسائر بشرية. وفي أول رد فعل من نوعه حول هذا التصعيد، استنكرت الحكومة الجزائرية الانتهاك الخطير، فيما طالبت موريتانيا بضبط النفس، وأعرب الجانبان عن صدمتهما من اللجوء إلى الخيار العسكري. وأمام المخاوف الإقليمية والدولية المتزايدة من العودة إلى حرب الاستنزاف التي اندلعت بين الطرفين قبل 3 عقود من الزمن وأوقعت خسائر بشرية كبيرة وانتهت باتفاق وقف إطلاق النار بوساطة أممية عام 91 من القرن الماضي، تواصل قوى إقليمية إلى جانب الكيان الإسرائيلي صب الزيت على نار الأزمة من أجل تفجيرها عسكريا وتكرارا للسيناريو اليمني في هذه المنطقة الشديدة الحساسية.
قتل أكثر من 30 شخصا في هجوم مسلح على حافلة غربية أثيوبيا وسط مخاوف متنامية من فراغ أمني في ضوء الحملة العسكرية بإقليم تيغراي شمال البلاد، فيما رجحت لجنة حقوق الإنسان الأثيوبية ارتفاع عدد القتلى الهجوم الذي وصفته بالمروع. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد إن بلاده قادرة على تحقيق أهداف عملياتها في تيغراي، فيما أعلن زعيم منطقة الإقليم أن قواته قصفت عاصمة إريتريا ومطار العاصمة أسمرة مساء أمس. هذا وقالت مفوضية اللاجئين الأممية إن عدد الفارين للسودان بسبب الصراع في تيغراي ارتفع إلى 20,000 مشرد. بهذا وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية النشرة والتذكير. الرئيس الإيراني يؤكد أن موازنة البلاد للعام القادم تهدف إلى قطع التبعية المباشرة للنفط. قائد طيران الجيش الإيراني يبحث مع نظيره العراقي تنمية وتطوير التعاون العسكري بين البلدين، وحماس تقول إن التعاون الإماراتي مع الكيان الصهيوني يعزز مخطط ضم الضفة الغربية. أشكر لكم جميع المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجمل تحية مسائية أقدمها لحضراتكم. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد قليل تستمعون إلى برنامج من مدائح الفاطمية، كلام الأمير أمير الكلام، يأتيكم في الساعة 7:28، يليه دراسات في الكتب المقدسة. الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي في الساعة 7:45، نشرة خبرية ومجموعة من التقارير في 8 تماماً. تستمعون مباشرة على الهواء في الساعة 8:11 إلى برنامج إيران اليوم المشهد السياسي، قبسات وعبر في الساعة 8:46. في الساعة 9 نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير، اليمن التصدي والتحدياتكم مباشرة على الهواء في الساعة 9:15. حصاد المساء في 10 مشاهير الفكر الإيراني يأتيكم في الساعة 10:27، بعد ذلك يأتيكم المصطلحات السياسية. أحبتي في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. أتمنى لكم أحلى الأوقات، إلى اللقاء.
عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت 5 لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحل لي المغنم، ونصرت بالرعب، وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت الشفاعة.
من المدائح الفاطمية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم إخوة الإيمان. شفيعة يوم المحشر هو عنوان مديحة هذا اللقاء من المدائح الفاطمية، اخترناها لكم من شعر الخطيب العالم والشاعر الصادق السيد مهدي الأعرجي، المتوفى سنة 1359 للهجرة، قال رضوان الله عليه: تبلج وجه الأرض حزنا على سهلي، تبلج وجه الأرض حزنا على سهلي بميلاد بنت المصطفى خاتم الرسل. وأشرقت الآفاق طرا بنورها كإشراق أزهار الربا عقب المحل. ومذ شكت الأملاك لله ظلمة عليهم كأمثال السحائب تستولي. بدا خلقها نورا فزين عرشه به مثل تزيين الفتاة من العطل. وكانت من الفردوس نطفة خلقها بتفاحة طابت لأحمد في الأكل. فإن أم عيسى فضلت في نسائها ففاطمة خصت على الكل في الفضل. وقد خصها رب السماء بأئمة غطارفة صيد جحاجحة النبل. وأسماؤها منها الزكية حيث قد زكت وحباها الله في أطيب النسل. ومرضية حيث ارتضاها لحيدر، وراضية قالت رضيت به بعلي. وفاطمة إذ فاطم من أحبها بها الله من نار غدا حرها يصلي. محدثة كانت تحدث أمها وتؤنسها عن وحشة مدة الحمل. محدثة إذ بعد والدها غدت ملائكة الله الحديث لها تملي. ومنها بتول إذ أردت بيانها فدونك راجع باحثا لفظة البتل. وزهراء كانت إذ تقوم لربها تضيء ومنها النور للأفق يستعلي. وفي خبر كانت نساء أهل يثرب على نورها في الليل تشرع بالغزل. شفيعة يوم الحشر أرجو بمدحها غدا محو ما أجنيه من سيء الفعل. وحانية أحنت على الطهر بعلها وحامته لما قاده القوم بالحبل. بنفسي وأهلي أفتديها ولم أكن أغالي، ومن نفسي تكون ومن أهلي. إخوتنا مستمعي إذاعة طهران، قرأنا لكم في هذا اللقاء من المدائح الفاطمية قصيدة تحت عنوان شفيعة يوم المحشر من إنشاء الخطيب والأديب العالم السيد مهدي الأعرجي رضوان الله عليه. شكرا لكم ودمتم بخير.
يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى. هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم دراسات في الكتب المقدسة. نتناول فيها واقعة وقعت للنبي إبراهيم الخليل عليه السلام. اشترك القرآن الكريم والتوراة في ذكرها مع اختلاف في التفاصيل واختلاف في الهدف،
كما قلنا في حلقة سابقة، واستشهادا بآيات بينات من القرآن الكريم أن شخصية إبراهيم عليه السلام كانت شخصية متطلعة متفكرة في ملكوت السماوات والأرض، وأن إيمانه كان إيمانا قائما على العقل والتأمل وتتبع الأدلة للوصول بها إلى النتيجة. والواقعة التي نريدها في هذه الحلقة تدخل في هذا الباب، حيث يسأل إبراهيم الله سبحانه وتعالى عن كيفية إحيائه للموتى، لا شك منه بقدرته سبحانه على ذلك، ولكن ليطمئن قلبه. فلنرى الحوار كما ورد في سورة البقرة من القرآن الكريم.
إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وهكذا مستمعين الكرام نجد الحكمة والهدف من مسألة ذبح الطيور والمعجزة الإلهية في إعادتهن أحياء بإذن الله، هو طمأنة النبي إبراهيم إلى عملية البعث والنشور.
وفي الواقع دليل على أن الإيمان بعودة الحياة بعد الموت أو القيامة كانت من صلب الديانة الإبراهيمية، أي الحنيفية، ويعني ذلك وجودها في البلاد التي عاش فيها إبراهيم عليه السلام، وهي بلاد الرافدين والبلاد المصرية، كما هو معلوم من علم الآثار الأركيولوجيا. فلننظر الحادثة نفسها كما وردت في التوراة التي بين أيدينا، ونلاحظ الاختلاف في التفاصيل والهدف كما أسلفنا.
مستمعين الكرام، ظل مدونو التوراة يلحون على الموضوع المفضل لديهم، وهو وراثة أرض قوم آخرين هم أصحاب الأرض الواقعيون، كما هو الحال في الأراضي الكنعانية التي قال اليهود أن الله وهبها إرثا لهم وإن كانت لقوم آخرين. وحاولوا في هذه الواقعة توظيف هذا الحدث، حدث إحياء الطيور، لخدمة الاستيلاء على أراضي الغير، وامتد بهم الطموح اللامشروع ليهبوا أنفسهم الأراضي الممتدة من النيل إلى الفرات، وجعلوا الهدف من الواقعة برمتها هو قول إبراهيم لله: يا ربي، بما أعلم أني سأرث هذه الأرض التي قلت أنها ستكون لي ولأحفادي. فأمره الله بذبح كبش وعجلة وطيور. فلننظر رواية التوراة التي وردت في الإصحاح 15 من سفر التكوين.
وقال: أي الرب له، أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها. فقال: أيها السيد والرب، بماذا أعلم أني أرثها؟ فقال له: خذ لي عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثيا ويمامة وحمامة. فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط، وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه، وأما الطير فلم يشقها. فنزلت الجوارح على الجثث، وكان إبرام أي إبراهيم يزجرها.
ولنقف مستمعين الكرام إلى هذا الحد لنتفحص الرواية التوراتية. لقد انتهت إلى نتيجة لا تتفق مع المقدمة، فالمقدمة كانت تتحدث عن مطالبة إبراهيم الله سبحانه بتقديم دليل على أنه سيرث الأرض التي ليست له. فما علاقة ذلك بشق الحيوانات إلى نصفين وترك الطيور سليمة دون ذبح؟ أليس النص القرآني هو المنسجم مع الواقعة؟ لأن مقدمة الواقعة كان سؤالا عن كيفية إحياء الموتى، فجاء الجواب بقتل الطيور ووضعها في أماكن متفرقة ودعوتها لتعود إلى الحياة مرة ثانية.
فلنعود مرة أخرى إلى النص التوراتي الذي يمهد من خلال تطور كتابته للواقع للوصول إلى النتيجة التي وضعها مدونو التوراة سلفا، وهي إعطاء حق شرعي بالاستيلاء على الأراضي الممتدة من النيل إلى الفرات التي هي ليست لهم بطبيعة الحال. والغريب أن العدد رقم 12 من هذا الإصحاح يقول إنه وقع على إبرام سبات أي نوم، وقد نسي أن أول الإصحاح نفسه قال إن الرب كلم إبرام في الرؤيا، وذلك يعني أن إبراهيم كان نائما. ترى هل نام مرة ثانية وهو ما زال في النوم؟ فلنقرأ ما تقول التوراة.
ولما صارت الشمس إلى المغيب وقع على إبرام سبات، وإذا رعبة مظلمة عظيمة واقعة عليه. فقال لإبرام: أعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة، ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة، وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة، وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هنا، لأن ذنب الآموريين ليس إلى الآن كاملا. ثم غابت الشمس فصارت العتمة، وإذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع.
في ذلك اليوم قطع الرب مع إبراهيم ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات، الفينيقيين والقنزيين والقدمونيين والحثيين والفرزيين والرفائيين والآموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليبوزيين. انتهى النص التوراتي.
مستمعين الكرام، أول اعتراض يرفع في وجه النص التوراتي الذي حرف واقعة إحياء الطيور الموتى بذلك الشكل الغريب هو ما نطق به القرآن الكريم عندما رد على أهل الكتاب الذين كانوا يجادلون ويحتجون بإبراهيم عليه السلام، فقال: يا أهل الكتاب، لما تحاجون في إبراهيم؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
وعلى أي حال، فقد كان الهدف من تحريف الواقعة الإعجازية التي أظهر الله تعالى بها قدرته لنبيه إبراهيم، كان الهدف هو العزف على نفس النغمات التي يلوث لكهنة بني إسرائيل تكرارها، وهو وجود وعد إلهي يبيح لهم اغتصاب أراض وممتلكات لا علاقة لهم بها، سواء أكانت تلك العلاقة قانونية أم شرعية.
وصريح الآية القرآنية التي نقلناها آنفا يدل على انقطاع العلاقة تماما بين بني إسرائيل وبين إبراهيم، فقد عاش عليه السلام، وكما ذكر ذلك المحققون من علماء الأركيولوجيا علم الآثار، عاش في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد، حيث يحددون تاريخ هجرته بحوالي عام 1900 قبل الميلاد أو 1850 قبل الميلاد، بينما كان ظهور موسى عليه السلام بعد هذا التاريخ بسبعمائة سنة، ولذا فلا وجود لأي مناسبة بين وعد باستباحة أراضي شعوب من غير بني إسرائيل وبين عصر إبراهيم عليه السلام.
لا بأس مستمعين الكرام من الإشارة إلى البحث القيم الذي دونه الدكتور أحمد سوسة في كتابه العرب واليهود في التاريخ بشأن العبريين، حيث أثبت انقطاع أي علاقة بين أولئك وبين اليهود، وقدم استدلالاته كما يلي: التوراة تتحدث عن العبرانيين بصفتهم غرباء عنهم وليس منهم، فقد ورد في الأحكام التي وضعها موسى أمام أتباعه ما يشير إلى أن الإسرائيلي بمعنى اليهودي إذا اشترى عبدا عبرانيا فست سنين يخدم، وفي السابعة يخرج حرا مجانا كما في الإصحاح 21 من سفر الخروج.
ثم تقول التوراة أيضا كما في الإصحاح 25 من سفر اللاويين عن قول الرب لموسى بحسب التوراة: لأن بني إسرائيل عبيدي الذين أخرجتهم من أرض مصر لا يباعون بيع العبيد، وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم، منهم تقتنون ومن عشائرهم الذين عندكم، وأما إخوتكم بنو إسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف، وإذا بيع أخوك للغريب المستوطن عندك أو لنسل عشيرة الغريب فبعد بيعه يكون له فكاك يفكه من إخوته. ويعقب الدكتور سوسة على ذلك بقوله:
إن هذا دليل واضح على أن العبراني هو غير اليهودي في حكم التوراة نفسها. ونقول بدورنا على فرض وجود وعد باستباحة أراضي الآخرين وانتهابها من قبل العبرانيين، فالعبرانيون ليسوا يهودا، إضافة إلى الفاصلة الزمنية التي قدمناها آنفا بين عصر إبراهيم عليه السلام وبين اليهود. وإلى حلقة قادمة مستمعين الكرام، نستودعكم الله والسلام عليكم.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وهذا البرنامج. الأعمال الاجتماعية في حد ذاتها هي طريق من طرق التبشير المسيحي بين المسلمين وغيرهم، والأعمال الاجتماعية هي المناسبات التي تربط بعض البشر ببعضهم عرضا، أو تتيح لبعض الناس أن يعرف بعضهم الآخر. إن البشر عادة مقسمون حسب أعمالهم، فقلما يتاح للطبيب المنصرف إلى علمه وعمله أن يجتمع بالتاجر أو بالصانع أو بالفنان، وكذلك قد يتعذر على رجل من المدينة أو من حي معين في المدينة أن يجتمع برجل من مدينة أخرى أو من حي آخر في مدينته هو. من أجل ذلك يلجأ الناس إلى خلق جو اجتماعي يجمع بينهم في مناسبات مختلفة، في الحفلات الرياضية والخطابية، وفي الأندية الأدبية والسياسية، وفي الاتصال فيما بينهم عن طريق الصحف والمجلات وأعمال البر والإحسان، وفي الاجتماعات المختلطة بين الجنسين رجالا ونساء. والمبشرون يعرفون هذه كلها في بلادهم، فأحبوا أن ينقلوها إلى بلادنا لا حبا بنا نحن، لكي تكون الصلاة بيننا أوثق والحياة عندنا أكثر فائدة وأكثر مرحا، بل توصلا إلى اختراق السور الذي ضربه العرف الشرقي حول الأسرة المسلمة، كي ينفتح لهم باب جديد للتبشير بين المسلمين. نعم عزيزي المستمع، تلك كانت غاية المبشرين الأولى من النشاط الاجتماعي الذي أرادوا أن يبثوه في بيئتنا بواسطة المدارس الأمريكية الخاصة وعن طريق الخدمة الاجتماعية بين الفلاحين أيضا. جاء في كتاب اسمه مؤتمر العاملين المسيحيين بين المسلمين على لسان المبشرين: نحن نعني بالعمل الاجتماعي المسيحي تطبيق مبادئ يسوع المسيح في جميع الصلاة الإنسانية. إن المسلمين كما جاء في الكتاب المذكور يعتقدون أن في الإسلام ما يلبي كل حاجة اجتماعية في البشر، ومن هنا يقول المبشرون: علينا أن نقاوم الإسلام دينيا بالأسلحة الروحية. فالنشاط الاجتماعي يجب أن يرافق التعليم المباشر للإنجيل ويساعده. ويضيف أحد المبشرين قائلا: لابد أن نبدأ بالصلاة اليومية، تلك التي تتصل بالطفل والمرأة، ثم نتوسع في تلك الصلاة، وأن أمام الكنيسة اليوم مناسبات ممتازة تتيح للمبشر المسيحي أن يتصل برجال ونساء في البيئة الإسلامية الراقية لم يكن بإمكانه من قبل أن يتصل بهم. أعزائي المستمعين، يحدد مبشر آخر كيفية التبشير عن طريق ولوج المجال الاجتماعي، فيقول: نحن ننصح بالسير في الأعمال الاجتماعية على الأسس التالية، وهي إيجاد بيوت للرجال والنساء وخصوصا الطلبة منهم ومنهن، وإيجاد أندية مختلفة، والاعتناء بالتعليم الرياضي وأعمال الترفيه، وحث المتطوعين لأمثال هذه الأعمال. ومن وجهة نظر هذا المبشر، ينبغي على المبشرين أن يتعرفوا إلى أحوال المسلمين الاجتماعية والاقتصادية، ثم يسعوا إلى الإصلاح في الظاهر سعيا إلى التأثير على الرأي العام. ومما يجب أن يهتم به المبشرون في الظاهر الحيلولة دون الزواج المبكر، والحيلولة دون تشغيل الأطفال، ومحاولة إصلاح الأحوال العامة للعمال فيما يتعلق بساعات العمل والأجور والأمور الصحية في المعامل، وكذلك الرفق بالحيوان. وجاء في كتاب التبشير والاستعمار لمصطفى خالدي وعمر فاروخ تعليقا على ما ورد ذكره من آنفا: من أجل ذلك نرى في الدرجة الأولى أن الجدران قد امتلأت في بلادنا بالدعوة إلى الرفق بالحيوان، وبجملة الطفل للمدرسة لا للعمل، وبالدعوة إلى إنصاف العمال، ولكننا لا نرى إصلاحا حقيقيا في هذا السبيل، بل نرى مقابل ذلك ظلما للإنسان وتشريدا للأطفال واستغلالا للعمال. فالذين يقومون بهذه الدعوات الظاهرة لا يقصدون الإصلاح الحقيقي، بل يقصدون التسلل بالتبشير إلى الجماعات المسلمة. انتهى هنا ما اقتطفناه من كتاب التبشير والاستعمار. أيها الأخوة والأخوات، المسلمون خاصة لم يتقبلوا أعمال التبشير الاجتماعية في ظاهرها بسرور لأسباب مختلفة، منها أن الإسلام نظام اجتماعي كامل، وكل ما يأتي به هؤلاء المبشرون موجود في الإسلام وفي أشكال أتم وأحسن. أن الدين الإسلامي ليس عقيدة فقط، بل هو عقيدة ونظام اجتماعي أيضا. أما النصرانية فليس كذلك، وأن ما يأتي به المبشرون على أنه إصلاحات اجتماعية إنما هي نتاج مشوه لمبادئ اجتماعية نشأت في القرون المتأخرة. وما كان أغنى المسلمين عن أن يتناولوا هذه المبادئ الاجتماعية ملونة بلون التبشير. قد تكون هناك حاجة إلى تجديد اجتماعي بين المسلمين، لكن من أجل ذلك يحسن الوصول إلى هذا الهدف من خلال اللجوء إلى المذاهب الاجتماعية إذا كانت متوافقة من غير أن تمر بين أيدي المبشرين. يقول المبشر رايد إن الوصول إلى المسلمين صعب، ذلك لأن المسلمين يشكون في من يتبرع لهم من المبشرين ويعزون عملهم إلى مآرب ما إنني أنا والكلام للمبشر رايد أحاول أن أنقل المسلم من الإسلام إلى المسيحية، ومع ذلك يظن المسلم أن لي في ذلك غاية خاصة. أنا لا أحب المسلم لذاته ولا لأنه أخ لي في الإنسانية، ولولا أني أريد جره إلى صفوف النصارى لما كنت تعرضت له لمساعدته. والمسلمون يعرفون هذا، ولذلك قلما يثقون بالمبشرين وبأعمالهم الاجتماعية، لا كرها بالأعمال الاجتماعية، بل لأن هذه الأعمال تأتي دائما ناقصة ومشوهة، لأنها في الحقيقة وسيلة لتبشير ديني هو بدوره وسيلة أخرى إلى استعمار سياسي واقتصادي. إن الإحسان عزيز المستمع طريق من طرق التبشير، والإحسان في حقيقته عطف من القوي على الضعيف، عطف يتبدى في صور مختلفة أبرزها وأشهرها دفع المال، ولكن الإحسان قد يجري مجاري أخرى مثل التعليم المجاني وهبة الثياب والكتب والمساعدة على إيجاد عمل، وما يجري هذا المجرى ولنبدأ هنا بالمال. وسيكون لنا متابعة لهذا الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نعم عزيز المستمع، لم يكن المبشرون محسنين بالمعنى النبيل الذي نفهمه من هذه الكلمة، ولكنهم كانوا يستغلون ما بأيديهم من وسائل الإحسان حتى يصلوا إلى أهدافهم التبشيرية والاستعمارية، ولقد كانوا فوق ذلك كله مقتصدين جدا، لا ينفقون إلا بمقدار ما ينتظرون من فوائد عاجلة. وقد ألف جماعة من المبشرين كتابا اسمه أسس جديدة للتبشير، جاء فيه كان التطبيب والتعليم من وسائل التبشير ويجب أن يبقيا كذلك، أما أعمال الخير فيجب أن تستعمل بحكمة، فلا تنفق الأموال إلا في سبيلها. يجب أن تعطى الأموال أولا للبعداء، ثم يقل دفعها تدريجيا كلما زاد اقتراب هؤلاء من الكنيسة، فإذا دخلوها منعت عنهم أعمال الخير. ثم يجب أن لا نبالغ في الناحية الخيرية على كل حال. نعم عزيز المستمع، هذا هو أسلوب المبشرين في نشر عقائد الكنيسة، إنهم يريدون إشاعة معتقداتهم البائسة بثمن بخس، وربما شاءت حكمة الله تعالى ذلك، حيث إن الثمن هو بقدر المثمن، وحيث صار الإسلام أكمل الأديان وخاتمها، فلا بد للنصرانية أن تتنحى جانبا وإن كانت دينا سماويا، كيف وقد امتدت إليه يد التحريف. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الإرسالية التبشيرية في العالم الإسلامي. شكرا لكم وإلى اللقاء.
والحس من الآلام إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني يا أعظم أمانة
يا عيني يا حس البصر رسمي علي البسمة كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمه عن الحرام خذ الحذر وتأملي هالكلمة ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة
كرمك النظرة بأمانة أسهم الأعين خيانة انظر بعطف ومحبة واحفظي
كرمك النظر بأمانة أسهم الأعين خيانة انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة
يا سمع يا حس الإذن لا تسمع إلا الأجمل خلي الكلام اللي يوصلك بس الكلام الأمثل لا تفتح أبوابك إلى غيبة وتراشق مرسل من كل نميمة وكل حسد طهر فضاءك أول
اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة واسمعي اللي بسمعت اسمه بهجة الفرد العظيمة
اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة واسمعي